www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. النصارى نصروا النصرانية، اليهود هودوا اليهودية، ولكن ماذا فعل المسلمون بإسلامهم؟ أنا أرجو أن لا يسخط أحد على كلامي. نتأمل، هل هذا الكلام تام صحيح أم خاطئ؟ لا يشك أحد ممن يملك شيئا من الإنصاف أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله كان شخصية نادرة لا نظير لها في تاريخ البشر. المسلمون متفقون على ذلك، ليس حديثنا عن المسلمين، حتى غير المسلمين الذين قرأوا تاريخ رسول الله وقرأوا تاريخ العظماء لا يشكون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا نظير له في التاريخ. وهذا ما صرح به جمع كبير من غير المسلمين، من مختلف الطوائف، من مختلف المذاهب، من مختلف الأديان، من النصارى، من اليهود، من البوذ، من عبدة الأوثان، ذكروا هذا المعنى أن رسول الله لا نظير له. طبعا هم لا يقولون رسول الله، لا يعتقدون برسالته، ولكن من تاريخ رسول الله عرفوا أن رسول الله شخصية لا نظير لها. ذلك الكاتب اليهودي عندما كتب كتابه المئة، كتاب اسمه المئة، من أشهر الكتب التي انتشرت بسرعة بالغة خلال فترة قصيرة، بيع من هذا الكتاب في بلد واحد فقط 500,000 نسخة، ثم ترجم هذا الكتاب إلى 15 لغة. في هذا الكتاب هو شخص يهودي غير مسلم. عندما بدأ المئة يعني أهم شخصيات، أهم مئة شخصية في تاريخ البشر حسب ترتيب هذا الشخص المؤلف، جاء باسم رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية الكتاب في الرقم الأول، وجاء باسم عيسى بن مريم في الرقم الثالث، وجاء باسم موسى بن عمران في الرقم الخامس عشر. ثم هو عندما يبدأ الكتاب باسم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الشيء يثير العجب، يثير الدهشة من قبل الناس أنه أنا إنسان غير مسلم، كيف جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الإسلام أول شخصية، وقدمته على عيسى بدرجتين، ما هو السبب؟ هو يقول لأن رسول الله رسول الإسلام صلى الله عليه وآله صنع شيئا لا نظير له وعجز عنه كل الناس على البعدين والصعيدين الديني والدنيوي، وهذا ما عجز عنه عيسى بن مريم، وهذا ما عجز عنه موسى بن عمران، حتى الذين ألفوا الكتب ضد رسول الله. أنا عندي بعض تلك الكتب، أصلا الكتاب صياغته ضد رسول الله، في هذه الكتب التي كتبت ضد رسول الله المؤلفون اضطروا مرارا وتكرارا أن يذعنوا بأن هذه الشخصية شخصية لا نظير لها في التاريخ. أصلا الكتاب كتب ضد رسول الله، الكتاب يحاول المؤلف من خلال الكتاب أن يثبت أن رسول الله ما كان رسولا، العياذ بالله، العياذ بالله، ينسب الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. في نفس هذا الكتاب مرارا وتكرارا يذعن بأنه كان شخصية لا نظير له، في أخلاقه كان لا نظير له، في قيادته لأمته كان لا نظير له، في انتشال أمته كان لا نظير له، في تخطيطه في مختلف الأبعاد، في السياسة، في الاقتصاد، كان لا نظير له، في تطبيقه هذه الخطة التي خطها كان لا نظير له. هكذا شخصية باعتراف الأعداء شخصية لا نظير لها هو رسولنا الذي نحن ندعي أننا أتباع هذا الرسول، أتباع يعني نتبع خطواته، نمشي وراءه. ولكن ما هو واقعنا؟ هذا ادعاؤنا، ما هو واقعنا؟ النصارى نصروا دينهم، دينهم أي شيء كان، اليهود نصروا دينهم، ماذا فعل المسلمون بدينهم بإسلامهم؟ أنا أقول هذه الكلمة، أقول المسلمون يحاولون، طبعا من حيث لا يشعرون، لا أحد يقول أنا مسلم ويحاول هذه المحاولة وهو يشعر، لا، أقول المسلمون يحاولون وهم لا يشعرون أنهم يقتلوا إسلامهم، يهدموا إسلامهم، ينهوا إسلامهم. كثير من الطوائف الإسلامية حذفت من قاموسها ركنا أساسيا من أهم أركان الإسلام، وهو ركن الإمامة. هذا شيء خارج عن الإسلام، أصلا نسوا شيئا اسمه الإمامة، الإمامة التي القرآن في آيات عديدة، رسول الله في كلمات عديدة يجعله عدلا للنبوة، يجعله مكملا للدين، القرآن يقول إنه أتم الدين بهذه الإمامة، تركوه، لا علينا بهم، ليس حديثي عنهم، نحن ولله الحمد، ولله الحمد، هذه أعظم منا علينا، أن العقيدة عندنا 100%، العقيدة عندنا قمة. أصلا هذا الإحساس يلاحظ بصورة واضحة، المسلمون عندما يتحدثون مع غير المسلمين في مختلف العلوم أن المسلم يحس بالضعف، ضعف في مختلف العلوم، يحس بالدونية. أما فيما يرتبط بالدين بصورة خاصة فيما يرتبط بالعقائد، لا أقول علماؤنا، لا، طلبتنا في الحوزات العلمية إذا جلسوا أمام أي شخصية لا يهتمون، لا يخافون شيئا أصلا، يحملون فكرا كبيرا جدا، منظومة متكاملة. هذا ليس تكبرا والعياذ بالله، لا، هذا واقع الشيء الذي يحس به الإنسان، الإنسان الذي يملك القدرة الكافية في مجابهة أي فكر من الأفكار في البعد العقائدي، لا يخاف. ولذا أصلا هذه رغبتنا، هذا مطلبنا، أن نناقش الناس فيما يرتبط بالعقيدة. وعادة الآخرون يهربون من النقاش العلمي، الآخرون يحاولون أن يعكروا الأجواء حتى لا تصل الأمور إلى النقاش العلمي في هذا البعد. ولله الحمد، ولله الحمد، هذه ليست قوتنا، هذه منا، من الله عز وجل. الذين يأخذون دينهم من رسول الله، من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا يخافون على دينهم شيئا. هذا في البعد العقائدي. ولكن في البعد العملي ماذا نصنع؟ أنا قلت المسلمون يحاولون أن يقتلوا الإسلام من حيث لا يشعرون. بالفعل عمليا نحاول أن نقتل الإسلام، أن ننهي الإسلام. أنا أذكر لكم نماذج من الأمور التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله كل ما ذكره فهو حق، بيّن حقائق كثيرة، بعض الحقائق كان رسول الله يبينها ويمشي عليها، بعض الحقائق رسول الله أكد عليها مرارا تكرارا في كلماته في مواقفه. أهل بيته عليهم الصلاة والسلام مشوا على طريقته. يتبين أن هذه الأمور أمور أساسية، أمور غاية في الأهمية. مثلا أحيانا الإنسان يرى أن إمام من أئمة أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله، أي واحد من الأئمة عليهم السلام، كان يعمل عملا مستحبا فلانيا في اليوم الكذائي، لا بأس، عمل مستحب فيه فائدة فيه ثواب. ولكن أحيانا أهل البيت كلهم كانوا يتفقون في مقام العمل في مقام القول على شيء معين، يتبين هذا الشيء أهم من ذلك الشيء، ذلك الشيء من الممكن أن الإنسان يأتي به أو لا يأتي به. بعض أهل البيت كانوا يأتون به، بعض أهل البيت ما كانوا يأتون به، ليبينوا للناس أن هذا شيء فيه فائدة فيه ثواب، ولكن ربما للإنسان بدائل أخرى. أما بعض الأشياء أهل البيت أكدوا عليها، هذه قمة في الأهمية. ولكننا نرى أن المسلمين مشوا، لا أقول طريق منحرف عن هذا الطريق قليلا، أقول مشوا عكس هذا الطريق. الطريق من اليمين، المسلمون مشوا من اليسار. لا أقول قلة من المسلمين، أقول تقريبا كل المسلمين إلا النادر. لا أقول من غير المتدينين، أقول من المتدينين من المسلمين، من الملتزمين من المسلمين. أذكر لكم نماذج. أولا، الأعياد أصبحت مرتعا للشيطان، سواء الأعياد الإسلامية الدينية أو بقية الأعياد. ما هي مظاهر الأعياد؟ أي عيد كان؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، الأعياد للأعياد الوطنية لبلاد المسلمين، ما هي المظاهر لها؟ مظاهر الفسق، مظاهر الفجور، مظاهر المعاصي. ما الذي يكثر في البلد الذي يتعيد بعيدا دينيا أو غير ديني؟ البلد الذي يعصى الله سبحانه وتعالى فيه على الملأ في الأيام العادية مليون مرة، في الأعياد يعصى الله عز وجل 10 ملايين مرة، 20 مليون مرة. مظهر الأعياد مظهر الفسق، وهكذا بقية الأيام الهامة، بقية أفراح المسلمين. يوم مثلا في مثل هذا البلد ذكرى تحرير هذا البلد، هذه النعمة عظيمة الله عز وجل أنعمها علينا في هذا البلد. النعمة تجازى بأي شيء؟ بالمعصية؟ بدل أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة، ندرك أن هذه نعمة، ولكن ماذا نصنع في هذا اليوم؟ في يوم تحرير الكويت ماذا يصنع الكويتيون؟ ما المظاهر التي تكثر إيذاء الناس؟ الفسق العلني، الفجور العلني، فساد علني، مخالفة الله علنا، الشعب يخالف الله عز وجل. بدل الشكر، بدل التقرب إلى الله عز وجل، الشخص الفلاني يتعيد بعيد ميلاده. عيد ميلاد يعني ماذا؟ يعني محرمات. البنت الفلانية تظهر فرحها في ليلة زفافها. ليلة زفاف يعني ماذا؟ ليلة فرحة، ليلة الله عز وجل أنعم في هذه الليلة على هذه البنت وعلى هذا الولد وعلى عوائلهما بنعمة جديدة، نعمة كبيرة، يسمونها ليلة العمر. بالفعل ليلة العمر ليلة فرحة. البنت تريد أن تفرح، تفرح بماذا؟ تفرح بالمعاصي. الفرح في ليلة العمر، في هذه الليلة التي نزلت نعمة جديدة على هؤلاء، الفرح يكون بالمعصية. يعني هذه البنت لا تعرف أن تظهر فرحها بغير المعصية؟ ومع ذلك نتساءل، لماذا نسبة الطلاق في ازدياد؟ لماذا المشاكل العائلية غطت العوائل؟ لماذا تلك الصفاء التي كانت سابقا انتهت ولت؟ واضح، الشيء الذي يبدأ بمعصية الله يتشاءم منه. اليوم الذي يبدأه الإنسان بعصيان الله، بعض الناس بعيدا عنكم جميعا بعيدا عن المؤمنين يبدأ نهاره بقضاء صلاة الصبح. شخص مر من غير اختيار، النوم يأخذه، هذا شيء ربما يحدث للإنسان حتى لبعض المؤمنين، أحيانا يحدث شيء من غير اختيار. أما الشخص يعلم أنه إذا نام متأخرا سوف لا يستيقظ لصلاة الصبح وينام متأخرا من دون أي ضرورة وتفوته صلاة الصبح، يعني يبدأ نهاره بعصيان الله، هذا اليوم يكون يوما مباركا له؟ هذا اليوم يتشائم منه. إذا حصل في هذا اليوم على أموال يلزم أن يتشائم من هذه الأموال، هذه الأموال أين تصرف؟ الحياة الزوجية التي تبدأ بعصيان الله، هذه الحياة تكون حياة مباركة؟ هذه حياة تتشائم منها، هذه الحياة حتما سوف تكون مليئة بالمشاكل. هناك حالات نادرة طبيعية في كل قاعدة عامة، ولكن بصورة عامة الشيء الذي يبدأ بمعصية الله يتشائم منه، يكون مليء بالمشاكل. الحياة الزوجية تبدأ بالغناء، تبدأ بالرقص المحرم، تبدأ بالتفسخ. ليلة العمر يعني ليلة العصيان. الأفراح في المسلمين ليست في بلد وبلدين، لا، في كل بلاد المسلمين الأفراح أصبحت تساوي الفسق، تساوي المحرمات العلنية. هذا نموذج. نموذج آخر، مؤمن قريش العظيم سيدنا أبو طالب سلام الله عليه، خطب السيدة خديجة سلام الله عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة خديجة رحبت، ثم جعلت مهرها من مالها مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، بطبيعة الحال المهر يكون من السيدة. السيدة هي سلام الله عليها أرسلت 4000 دينار ذهب ليجعلوا هذا المال مهرا لها. المهر ممن؟ من السيدة نفسها، يعني ليس من مال أبي طالب، ليس من مال النبي صلى الله عليه وآله، رسول الله ما قبل. رسول الله أخذ من 4000 دينار. 4000 دينار في ذلك العصر كان يعادل عادة 40,000 درهم. كل دينار أحيانا كان يكون أكثر أحيانا يكون أقل، ولكن بصورة طبيعية 4000 دينار كانت تعادل 40,000 درهم. رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ من هذا المبلغ الكلي أقل من 50 دينار ذهب، أقل من 500 درهم، 480 درهم، يعني أقل من 1/80 من هذا المبلغ، يعني 1.25 تقريبا بالمئة، وجعل هذا المبلغ مهرا للسيدة خديجة. رفض أكثر من هذا المهر، رفض. في الزيجات الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاة السيدة خديجة، رسول الله ما تزوج أي زيجة بأكثر من هذا المهر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه تزوج بالسيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، مهر سيدة الكون، سيدة نساء العالمين، كان هذا المبلغ. في الزيجات الأخرى أمير المؤمنين في كل زيجة كان يتزوج بهذا المهر. الإمام الحسن تزوج بهذا المهر، الإمام سيد الشهداء تزوج بهذا المهر، كل أهل البيت بلا استثناء، بلا استثناء كل زيجاتهم كانت بهذا المهر. أهل البيت ليس فقط بالنسبة إليهم، حتى بالنسبة إلى أبنائهم وبناتهم، بالنسبة إلى كل بنات أهل البيت المهر كان هذا المهر، بالنسبة إلى كل أبناء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المهر الذي كانوا يعطونه هذا المهر، لا أكثر إطلاقا ولا مرة في تاريخ أهل البيت. يعني ماذا؟ يعني هذا الشيء أهل البيت يؤكدون عليه، هذا شيء مهم، هذا شيء مؤثر، له آثار إيجابية كبيرة. الآن نأتي إلى المسلمين، لا أقول غير المتدينين، لا إلى المتدينين، كم بالمئة من البنات يرضون بهذا المهر؟ ربما 1/1000، ربما 1/10,000. أصلا أصبح هكذا مهر عيبا، المرأة تعاب تنتقص إذا كان مهرها هذا المهر. 480 درهم، 480 درهم يعني ما يقارب من 1.25 كيلو من الفضة، 1.25 كيلو أكثر من 1.25 كيلو شيء قليل، 1 كيلو بالتحديد 1.262 كيلو وشيء، ربما نصف 1.25 كيلو تقريبا من الفضة. ترضى بنت الآن في هذا العصر في أي دولة من بلاد المسلمين ترضى بهكذا مهر؟ نادر نادر، حالة شاذة أصلا. أنا سمعت بنفسي من بنت متدينة مؤمنة ذكرت أن مهرها كان أكثر من هذا المبلغ، ربما 10 أضعاف، ربما 20 ضعف بسعر بلدها. قالت مهري كان المبلغ الفلاني، ثم بدأت تبكي، مهري كان قليل، تبكي أمامي هي وأبوها. سيدة نساء العالمين مهرها كان هذا المبلغ، هاي البنت العادية تبكي، يعني تعتبر ذلك نقصا، زوجي جعل مهرا قليلا لي. هذا في المتدينين. نموذج آخر، عندما أقول المسلمون يحاولون عمليا أن يقتلوا الإسلام، هذا الشيء سنه رسول الله، أحياه رسول الله، الشيء الذي أحياه رسول الله نحن نحاول بكل جهدنا. مرة 50% من المسلمين، نقول هؤلاء، ربما بعض الناس لهم أعذار. مرة الحالة العامة 99% من المسلمين يمشون طريقا مخالفا لطريق رسول الله، نتمكن أن نفسر هذه المشية؟ كل شخص يعتذر بأعذار، ولكن هذا المجموع من الأعذار صحيح؟ يعني رسول الله ما كان يعلم، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما كان واحد منهم يعيش في هذه الظروف. أحيانا أهل البيت تزوجوا بشخص ببنات شخصيات، بنات ملوك. النبي هو تزوج بالسيدة خديجة، السيدة خديجة كانت أسرع أثرياء الجزيرة العربية الحجاز. ما قال زوجتي ليس من شأنها أن أجعل لها والمهم من زوجته، ما قبل، رفض. أنا عندي عذر، أنا عندي عذر، الثاني عنده عذر أيضا، الثالث أيضا عنده عذر، كل المسلمين عندهم عذار، مقبول هذا الشيء؟ هذا يعني أن المسلمين أعرضوا عن رسول الله، هم يمشون في طريق آخر. نموذج آخر، الله عز وجل آية قرآنية متفقة عند كل المسلمين، محل اتفاق. الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم من المسلمين يطبقون هذه الآية؟ واحد من 10,000؟ أظن أقل، ربما واحد من 100,000. تذهب إلى إيران تجد هناك قيمة حقيقية اسمها الإيراني، قيمة. سلمان الفارسي رضوان الله عليه، سلام الله عليه، يمدح لا لأنه أفضل حواري النبي، بل لأنه فارسي. السيدة شهربانو لا تمدح لأنها كانت قمة في التقوى، لا تمدح لأنها أم للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، بل تمدح لأنها فارسية. عرج إلى العراق تجد هناك العراقي كأنه ملك مقرب نزل من السماء. العراقي لا يخدع، الله أكبر، ملك، يعني شيء محفوظ في زجاجة. العراقي لا يغر، العراقي يعني ماذا؟ يعني هذا الشيء له ميزة، ميزة حقيقية. العراقي في العراق له ميزة حقيقية. تمشي تأتي إلى الكويت نفس هذه الحالة، المرأة الكويتية كذا، سبحان الله، المرأة الكويتية نزلت من السماء من عند الله عز وجل. المرأة الكويتية حالها حال المرأة العراقية والمرأة الهندية والمرأة الأمريكية. الشعب الكويتي كذا، يعني الشعب الكويتي ما هو؟ هو الشعب المختار. اذهب إلى البحرين، اذهب إلى السعودية، اذهب إلى الهند، اذهب إلى أي بلد من بلاد المسلمين، البلاد التي فيها عدد كبير من المسلمين، تجد نفس هذه الحالة، نفس هذه الحالة تماما. هذه ليست أوهام، هذه حقائق. شخص هندي كان يمدح عالما هنديا آخر، قال هذا الإنسان عالم فاهم في مجاله، مدحه مدحه، ثم من دون اختيار بصورة عفوية، يعني الحالة من النفس، من دون اختيار صوته ارتفع، قال إنه هندي. إنه هندي يعني ماذا؟ يعني إنه صاحب قيمة واقعية اسمها الهندية. هندي، هندي عند شخص هندي قيمة. ما قال إنه موالي قوي لأهل البيت، هذه قيمة حقيقية. هذه القيمة لو كانت في الأمريكا أيضا يكون له نفس هذه القيمة. لا، إنه هندي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المعنى. في الهند إن أكرمكم عند الله الهندي، في البحرين إن أكرمكم عند الله البحريني، في السعودية إن أكرمكم عند الله السعودي. لا أقول عند غير المتدينين، عند المتدينين. المتدين يريد أن يؤسس قربة إلى الله تعالى مؤسسة دينية، أول ما يفكر، إذا المؤسسة كانت في إيران أول ما يفكر، يفكر أن المسؤول يلزم أن يكون إيراني. لماذا؟ يعني ما هي قيمة الإيراني؟ إذا في العراق يفكر أن يكون حتما عراقي. مرة لأمور أخرى، لمصالح ثانية، لا بأس. لا، هذا جزء تفكير الإنسان المسلم المتدين، أنه يلزم أن يكون في العراق شخص عراقي حتى لو كانت الميزات لغير العراقي. في الكويت يلزم أن يكون كويتي حتى لو كانت الميزات لغير الكويتي. في سوريا يلزم أن يكون سوري، في الأردن يلزم أن يكون أردني، ولا أستثني بلدا من بلاد المسلمين. ألا تجدون هذه الحالة؟ هذه الحالة موافقة لرسول الله؟ هذه الحالة هي التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ناس غير متدينين، غير ملتزمين بالإسلام، أصلا ربما لا يعتقدون بالإسلام عملا، لا بس أنا أعتبر نفسي أمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أتبع رسول الله، هذا أتبع رسول الله. كيف يقتل الدين؟ يقتل بمبادئه. مبادئ الدين نقتلها، يعني نحاول أن نقتل الدين. الأشياء التي نسفها رسول الله بالجهد، هذه المعاني كانت، العربي كان له قيمة حقيقية في عصر النبي صلى الله عليه وآله. النبي بجهد جهيد بتعب شديد نسف هذه المفاهيم الخاطئة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يتزوجون بالإماء، ليس فقط غير عربية، لا أنا، حتى ينسفوا هذه المفاهيم الخاطئة. ونسفوا، نحن بدأنا نرجع المفاهيم التي نسفها رسول الله، المفاهيم التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله بتعب. نحن نحاول بكل جهد أن ننسف تلك المفاهيم التي أسسها رسول الله. عندما أقول المسلمون يحاولون أن يقتلوا الإسلام، يحاولون أن يقتلوا الإسلام، هذه النماذج من العشرات من النماذج. بهذا الوضع الذي نراه في المسلمين، ما الذي نتوقع أن يكون مستقبل المسلمين؟ الأمة التي لا تمشي على خطى نبيها، ما الذي نتوقع فيها؟ أمة ميؤوس منها. لولا هناك شيء واحد فقط وفقط وفقط، لكانت الحالة العامة فينا حالة اليأس من المسلمين. المسلمون انتهوا، قوة المسلمين ذهبت، السعادة في المسلمين في المجتمعات الإسلامية ولت لولا شيء واحد. هذا الشيء الواحد هو الذي به أملنا في المسلمين، هذا الشيء الواحد هو أن المسلمين لهم راعي، لهم شخص يرعاهم في الأزمات الصعبة، يوجههم. هذا الشخص المرتبط بالله عز وجل ارتباطا قلبيا مباشرا، هو الذي قال قلوبنا أوعية لمشيئة الله عز وجل. رعاية مولانا وسيدنا قطب الوجود، قطب عالم الإمكان كما يعبرون عنه، حجة الله على الخلائق، بقية الله، الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا فداه. لولا رعايته كنا قد انتهينا، منذ الزمن كنا قد انتهينا. والإمام عندما يأتي الناس يقولون جاء بدين جديد، بالفعل الآن نحن نرى أن الدين مقلوب في المسلمين، بطبيعة الحال يأتي بدين جديد لأنه يأتي بدين جده. في ذكرى ميلاد سيد الكائنات سيد الخلائق رسول الله محمد بن عبد الله وذكرى ميلاد حفيده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نتعيد بالطريقة التي أمر بها رسول الله، نتعيد بالتعبد، نتعيد بالاحتفالات النزيهة. احتفالاتنا الدينية ولله الحمد إلى حد كبير نزيهة، ولكن بصورة عامة نتعيد عيدا واقعيا ونتعيد بمولد النبي صلى الله عليه وآله بمحاولة اتباع النبي، بمحاولة الرجوع إلى دين رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أكبر تعيد. نظهر الفرح بهذه المواليد المباركة، ولكن نوجه في هذه المواليد المباركة، نوجه الناس، نحاول أن نجر، نبدأ من أنفسنا ثم عائلتنا ثم الأقرب فالأقرب، أن نوجه أنفسنا، نوجه مجتمعنا شيئا فشيئا إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو العيد الحقيقي. أبارك لكم هذه الذكريات المباركة العظيمة في هذه الأيام، في هذا الأسبوع، في هذه الأيام الثمانية بالتحديد، الذكريات السعيدة. أبارك لكم هذه الذكريات، ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله، ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن لا يحرمنا من بركاتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.